تنبيه للنساء في الطابق السفلي الرجاء من النساء
وعلى أبا على أبنائك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما يا بدر هل على الدنيا وما غاب ويا شذا ملأل ويا شذا ملأ الآفاق طيابة ويا خلودا على مر الدهور به يقيم ما شاء أزمانا وأحقابا ما ثم شامخة إلا شموت لها فأنت تلبس كل المجد أثوابه الدنيا أرض وإنسان والإنسان مشاعر ولسان وكل الأبعاد التي يمكن أن يعيش عليها الإنسان هي إما أن تكون أرض أو يعيش في كتاب أو يعيش على لسان أو يعيش بعد ذلك بجثة في القبر. هذه الأماكن المتصورة أن الإنسان يكون عليها أو إلى مثوى بها أو إلى مكان بها، سنلاحظ أن هذه الأمكنة اللي كان لأمير المؤمنين سلام الله عليه فيها مكان حاولت الدنيا أن تبعد علي بن أبي طالب عنها وأن تلاحقه عليها، وسنرى كيف هذا المعنى. أول مثوى لعلي بن أبي طالب حاول زمان أو أهل الزمان حاولوا أن يبعدوه عنه بمختلف وسائل الإبعاد هو الكتاب. الكتاب سواء على مستوى القرآن الكريم في تفسيره أو على مستوى السنة النبوية الشريفة أو على مستوى التاريخ. مثلا احنا نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، وتأتي النصوص لتقول أن المراد بالشاهد هو علي بن أبي طالب، ولكن يأتي كثير من المفسرين إذا مروا بهذه الآية الكريمة لا يسمحون بمساحة لعلي بن أبي طالب مع أنها نزلت فيه، كما ينص على ذلك الرازي وينص على ذلك السيوطي في الدر المنثور، وتنص على ذلك مجموعة من التفاسير. ولكن هناك تفاسير إذا مرت بهذه الآية لا تلمس أو لا ترى لعلي بن أبي طالب أي مكان على هذه المساحة. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وتأتي النصوص لتقول أن الذي قام بهذا العمل هو علي بن أبي طالب، هو الذي مد يده إلى السائل لما دخل إلى مسجد رسول الله وأشار إليه بخاتمه فانتزع الخاتم من يده، ثم لم يخرج علي بن أبي طالب من المسجد حتى نزلت هذه الآية. وعاها التاريخ وحفظها وحملتها النصوص ونقلتها إلى الدنيا. ولكن شوف شخص مثلا يتربع على مساحة كبيرة من أبعاد الدنيا الإسلامية، لا يعني مو يتربع على مساحة، يعني أقدر أقول أن يأخذ أكبر مساحة، لكن مع ذلك إذا مر بهذه الآية هذا الشخص اللي أقول لك عنه يقول هذه يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب، هذا كذب بإجماع أهل العلم، كذب باتفاق أهل العلم. غريب يا أهل العلم اللي تنسب لهم أنهم يكذبون نزول هذه الآية، والحال مفسرون من مختلف المذاهب الإسلامية وتاريخ من مختلف المذاهب الإسلامية ينص هاي الإجماع. المدعى وينه بإجماع؟ أين هذا الإجماع؟ يعني هالتهالك المحاولة لإبعاد هذا الرجل لماذا؟ ليش؟ مع أنه الرجل عندما يحتل مكانه ما يريد يطرد عن الساحة غيره، الساحة متسع بيها وكل واحد يجد في نفسه مجال لأن يأخذ مكان من الساحة، مفتوحة الساحة، ما وقف علي بن أبي طالب يذود الناس عن دخولها أبدا. تقرأ مثلا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله، إلى آخر الآية. الآية بكل صفاتها انطبقت على علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب امام المتقين يقف في يوم صفين يقول والله ما قتل اصحاب هذه الآية الا هذا اليوم. هو نفسه يعني هو هذا النص صريح بان الآية نزلت فيه. نعم. والصفات تنطبق عليه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولا احتاج ان هناك حاجة للتدليل على ان عليا يحب الله او ان الله يحب عليا. والدليل على حب الله لعلي هو خلوده رغم هذه المحاولات. وسيأتي هذا المعنى. اذا يأتي مفسر او اكثر من مفسر يمرون. فاذا مروا بالآية نحوا عنها علي بن ابي طالب جانبا ونسبوها الى غير علي بن ابي طالب. ولعل الكتاب الذي لعلي بن ابي طالب فيه مساحة واسعة لاثبات الذات نهج البلاغة. ونهج البلاغة بذلت محاولات محمومة لابعاده عن علي بن ابي طالب. وان هذا النهج لا يمكن ان ينسب لعلي بن ابي طالب لاسباب. وقد تستغرب يعني مثلا الذهبي عندما يمر يقول علي بن ابي طالب هذا النهج مو اله, لان هذا مو نفس قريش. هذا النفس اللي موجود بالنهج ركيك ما بفصاحة ولا بلاغة. عند ميزان الاعتدال في ميزان الاعتدال يقول هذا ركيك نهج البلاغة ما بفصاحة ولا بلاغة ولا بنفس قريش. فما ممكن ان يكون لعلي ابن ابي طالب. مثلا يجي واحد اخر يقول ان علي ابن ابي طالب ما ممكن. انا سبق ان اذكرت لك قبل ليالي لك ان واحد من المؤرخين يروي الى ابي بكر الانباري يقول ان كان يحفظ 300,000 بيت من الشعر, يعني بحيث اذا وضعت في صناديق تساوي 13 صندوق مملوء وحفظها. ولكن واحد يقدر يحفظ خطبة لعلي بن ابي طالب 5 صفحات ما يصير. ذاك يصير ان يحفظ 13 صندوق كتاب, لكن واحد يحفظ خطبة يقول خطب طوال شو يحفظها. هذا الاشكال يرد على خطب الرسول صلى الله عليه وآله, يرد على الخطب الاخرى اللي حفظت والعرب كانت تعتمد على الحفظ, بالاضافة الى انها تسجل وتدون, وبإضافة الى ان بعضهم يعين بعض في تسجيل الفقرات. طيب هل الوسائل التي تبذل لابعاد النهج اما بنفيه اساسا يقول هذا مو الى ينفي بالمرة, اما ان ينفي نافي واما لا ان يلقي ظلال يعني الوان مثلا ان هذا النهج ما يمكن نسبته الى علي بن ابي طالب لان تضمن الفاظا فلسفية لم ينتهي اليها المسلمون الا بعد عصور الترجمة, مثل كلمة الازل ومثل كلمة الحد. النبي شجع يعني الان ما اقدر انا استعرض لك كل ما يقال لانه يطغى على الموضوع, بس لمحة. كل الشجع بالقرآن موجود. والشكل انت ما تقرأ القرآن الكريم, القرآن الكريم مملوء في اغلب سوره شجع. والضحى والليل اذا شجع ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب هذا مو شجع. اقتربت الساعة وانشق القمر الى اخر آياتها يقرأها, مو شجع. طيب عندما تمر بالشجع بالقرآن وعلي تلميذ القرآن اخذ الشجع, استعمل كلمة حد بالمعنى الحد الفاصل مو بالمعنى معنى الحد المنطقي, كلمة ازل مو بالمعنى الفلسفي انما الزمن القديم استعملها علي بن ابي طالب في حدود زمانه وكانت مستعملة. لكن المحاولة اما ان تنفيها واما ان تضع ظلال من الشك على هالقطاع واما لا, لا هذا ولا ذات. تجي يقول مثلا ماسينيون, المستشرقين لعبوا دور مهم ايضا. ماسينيون عندما يمر بنهج البلاغة يقول نهج البلاغة انا اؤمن ان لعلي بن ابي طالب, تمام, لكن الشريف الرضي ما ألف بنفش أدبي أو ذوق أدبي، إنما ألف بنفش مذهبي، يعني بنفش عقائدي، بدليل أن هناك خطب لعلي بن أبي طالب قبل الشريف الرضي ما دخلها، هاي دعوة باطلة. ليش يقول لي أن هاي الخطب بها اتجاهات تخالف مذهب الشريف الرضي؟ ما في شيء من هذا أبدا، بس المحاولة كلها إلقاء التشكيك على هذا الكتاب وإبعاده، والعلة معروفة، العلة لأن الإمام أمير المؤمنين أظهر تأثرا نعم من بعض معاصره، هذا هو هاي المسألة، على أن علي بن أبي طالب عندما تأثر ما طفح على لسانه كلمة نابية أبدا، وحاشاه هو مثال الأدب، مثال الذوق، مثال النبل. طيب، إذا محاولة إبعاد علي بن أبي طالب عن هذا المكان الذي يقيم فيه وهو الكتاب أو هو الفكر نعم اللي بالكتاب، محاولة إبعاد عن هالمثوى بدلت بشكل محموم، سواء على مستوى القرآن أو على مستوى السنة النبوية الشريفة، كثير من الأحاديث ألقوا عليها ظلال من الشك نعم، وبالإضافة إلى ذلك على مستوى التأريخ، إذا مريت على مستوى التأريخ يعني حقائق أكو ناصعة، حقائق ناصعة حفظها التاريخ، لكن يجي البعض يقول أن هذه كذب ما إلها أصل من الواقع، مجرد ادعاء لا سبيل إلى قبوله. طيب خليها على حدة، نرجع إلى المكان الثاني الذي يمكن أن يعيش عليه. قطعا الإنسان قد يعيش أحيانا على ألسنة الناس، إلى مثوى على ألسنة الناس، ما في شك. إذا رجعنا إلى تاريخ الدنيا نلقى التاريخ بعض مدون وبعض يعيش على ألسنة الناس، ونلقى الشخصيات إلهم أمكن يحلونها يعيشون بها على الألسنة. اجى الزمان او اجت الدنيا لعلي بن ابي طالب كل شان يحمل علي بن ابي طالب لازم يداد عن الساحة، يبعد، اما يسكت بالاموال او بالضغط، او لا اذا لزم الامر بالموت. بالضغط مثلا المؤرخين يقولون جاء الرؤساء يعرضون انفسهم على معاوية من بعد مقتل الامام امير المؤمنين، وينتسبون الى اي واحد يطوب، يقول انا فلان ابن فلان، اجى الوليد ابن جابر ابن ظالم الطائي وهو من الرؤساء، والرؤساء طيب، لما دخل قال له من انت؟ قال له انا الوليد ابن جابر ابن ظالم. قال انت صاحب ليلة الهرير؟ والله ما تخلو مسامعي من رجزك تلك الليلة وأنت تقول شدوا فداء لكم أمي وأب، فإنما الأمر غدا لمن غلب، هذا ابن عم المصطفى والمنتجب، تنميه للعلياء، سادات العرب أول من صام وصلى واقترب، ليس بموصوم إذا نص النسب. هل هذه الأبيات لك؟ قال بلى. ليه؟ قال لماذا قلتها؟ قال قلتها لأن كنا مع رجل لا نعلم خصلة توجب التقدم ولا مسألة تصير إلى الخلافة إلا وهي مجموعة فيه، كان أول الناس سلما، أكثرهم علما، أرجحهم حلما، فات الجياد فلا يشق غباره، واستولى على الأمد فلا تدرس آثاره، وسلك الحق فلا يبيد مناره، فلما ابتلانا الله تعالى بافتقاده وحول الأمر لمن يشاء من عباده دخلنا في من دخل من المسلمين، ولم نقدح في صفات جماعة، ولم نخلع يدا عن طاعة، على أن ذلك منا لك أظهر، وقلوبنا بيد الله وهو أملك بها منك، اقبل صفونا وأعرض عن كدرنا ولا تثر كوامن الأحقاد، فإن النار تقدح بالزناد. قال له: ويحك، أراك تهددني بأوباش العراق أهل الشقاق والنفاق؟ قال: يا معاوية إنك لبطر، أوباش العراق هم الذين حبسوك بالمضيق ودادوك عن شنن الطريق حتى لذت عنهم بالمصاحف ودعوت إليها، من آمن بها وكفرت وصدق بمنزلها وكذبت وعرف من تأويلها ما أنكرت. فغضب معاوية وأراد البطش به، ولكنه تأمل في المجلس فوجد رؤساء من طي من عشيرته وعلى باب مجلسه، فقال: يا هذا، إنما أردنا اختبارك. وخرج، طلع الوليد. واجن معاوية أن هذا اللسان يقطع الآن، لو بعد ذلك لا، شاف الآن لا سبيل إلى قطع، يقطع بعد ذلك. هناك أمثلة نمر بها، مثلا أفرض خالد ابن يزيد ابن معاوية. خالد هذا الواقع من المحطات اللي تميزت بيقظة ضمير هذا الرجل، لما انتهى الى الحكم خلع نفسه عن الحكم، قال: حسب ابي وجدي ما اقترفا، الحكم مؤنة، هذا لآل محمد مؤنة، نعم هذا لأبناء علي. خلع نفسه، لما خلع نفسه قالت له امه: ليتك حيضا. قال: وليتني كذلك في طاعة الله، ولا اكون انسان في معصية الله. ودوا الامويين وراء عمر المقصوص مؤدبة، الاستاذ اللي ادبة، قالوا: لا انت لقنته حب علي وابناء علي، اضجعوه وقطعوا لسانه. نعم، وقتلوه. هذا لسان يحمل التوجيه او الاشارة الى علي بن ابي طالب، يشير بيده الى علي بن ابي طالب، يجب ان يقطع، قطعوه، قطع. جن مثل اخر، ابن الشكيت، وكان يهذب او يعلم ابناء المتوكل. ابن الشكيت من علماء اللغة، ابن الشكيت من الشخصيات الذين لهم في حضارتنا الاسلامية مساحة ليست بالقليلة. دخل على المتوكل، سأل المتوكل، وهناك من همس بأذن المتوكل أن هذا يوالي عليا وولده، هذا يحمل علي. لما دخل تفت إليه، قال له: لي إليك سؤال. قال: بلى. قال: أيهما أحب إليك، ولداي هذان اللي تتولى تدريسهم أم حسن وحسين؟ من أحب إليك؟ لو دار الأمر، هل ولداي أحب إليك أم حسن وحسين؟ قال له: والله لشسع على القنبر، أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك. قال: هكذا؟ قال: بلى. قال: ارجعوه. أرجعوه، استخرجوا لسانه من قفاه وقتلوه، اضطرب بدمائه حتى مات. وكم وكم في التاريخ. ولعل بعض هؤلاء، حجر ابن عدي الكندي، صعد زياد على المنبر يشتم علي ابن ابي طالب بالكوفة، فتصدى له حجر ومعه مجموعة من اصحابه، اخذ الحصباء حصبه بها، قال: ان من تشتمون احق بالمدح، ومن تمدحون احق بالذم. ما لهذا الرجل يشتم؟ ليش المبرر اللي شتمه ما هو؟ لماذا؟ ليش يشتم؟ فورا هذا اشتحول، تحول الى مخرب، شق عصا الطاعة، ومزق وحدة المسلمين، وجمعوا جماعة وقعوا على عريضة ورفعت الى الشام بان هذا يشق عصا المسلمين يثير الفتنة، فألقي القبض على حجر ومعه 9 من اصحابه، 9 ابنه، واخذوا الى الشام الى ان وصلوا الى مرج عذراء. لما وصلوا الى مرج عذراء سبقتهم الجلاوزة الى مرج عذراء وهم بمكانهم. ما تقولون في علي؟ قالوا: وماذا نقول في علي؟ علي ابن ابي طالب، نعم، اخو رسول الله وناصره وشيخ الاسلام. علي ابن ابي طالب اعطوا انطباعهم عن علي بن ابي طالب، تتبرؤون منه او لا؟ قالوا دلونا على دين خير من دينه حتى نتبرأ من دينه والروح الى ذلك الدين. قال اذا تقتلون؟ قال ان لا ضير، ان الى ربنا منقلبون. فعلا قدمت تلك الاوداج، ها، واوداجهم واجسادهم ودماؤهم الوية مزروعة على مرج عذراء في مشارف الشام الى الان. ها، يقول شاعر عذراء هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمم صحائف تكتب التاريخ في جدث به المكارم والاخلاق تزدحم. تصارع النحر والسيف الجبان على منحى علي فمنصور ومنهزم، وكان ما اصطرعا فيه وما اقتتلا ان يعبد الله او ان يعبد الصنم. يا حجر يا صفحات من علي اذا استجليتها لوح الاقدام والشمم. هذا اللسان لانه حمل عليا، لانه كان على لسان حجر مكان لعلي، فكان لابد من اشكات هذا اللسان، وكان لابد من القضاء على فم يحمل عليا بين شفاهه. لقد طورد علي على ألسنة من يذكره. ولذلك ذكرت لك بالأمس انتهى الأمر إلى أن الرواية إذا وقع كفرد من أفراد رجال السند لا يذكر اسمه أبدا، وإنما يعبر عنه بواحد من الصحابة. كل ذلك محاولة لطرد علي من الساحة، لإبعاد علي من الساحة على الألسن. الساحة الثالثة المشاعر التي يمكن أن يعيش بها الإنسان، وهذه لا سبيل إلى اقتحامها لكنها تزيف. أنت ما تستطيع أن تقتحم مشاعر الناس. مشاعر الناس مو من الأمور اللي يصل إليها جند، ولا من الأمور اللي يصل إليها ضغط، ولكن تقتحم بالتزييف. كيف؟ يعني إلقاء الشبه. يعني مثلا تجد جملة ممن يتناول ما له علاقة بعلي ابن ابي طالب فما يعطيه حده الصحيح. دعني اضرب لك مثلا محمد الامير، محمد الامير من كبار علماء الازهر الشريف. محمد الامير يمر بالقصيدة التي نظمها عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان يطمع بان يأخذ ولاية مصر، واراد عرضها على الفكرة عرضها على معاوية، ومعاوية بنفس الوقت بعد مدة اذعن له بها، لكن بعدين اخذها طه الى عبد العزيز والد عمر بن عبد العزيز، فكتب له ابياته معاوية الحق لا تنشلي وعن موطن الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، ولولاي كنت كمثل النساء تخاف الخروج من المنزل، تبعناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وحيث تركنا أعالي النفوس نزلنا إلى أسفل الأرجل، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية من علي، إلى آخر القصيدة. شيعلق عليها محمد الأمير يقول هذا الصحابي أدرك أنه مخطئ باجتهاده، أن اجتهد باتباع المعاوية وأخطأ، أدرك خطأه. عملية اجتهاد هي لو عملية ضلال وهدى، هذه عملية اجتهاد. إذن ما يبقى واحد بالأرض ما يمكن أن يكون مجتهد إذا كان الاجتهاد على هالمستوى على هالنمط. أن واحد يرتكب له أي رأي هذا نعبر عنه اجتهاد؟ يعني هذه كلمة اجتهاد نعتبرها المنفذ اللي يتهرب منه من يريد أن يتهرب، فيقول أنا اجتهدت فأخطأت. إذن أين الحدود؟ إذن ما هي الأمور الحدية؟ إذن أين اللوازم الباطلة؟ إذا كان كل واحد إذا انحرف يقول هذا اجتهاد، هذا اللون من تزييف المشاعر. وتجي هاي المشاعر تريد تقول لك هي تحاول تحاول هاي المشاعر تكون مفتوحة للفكر، لكن يجي الفكر يريد أن يزيف محتوى ما في المشاعر. يجي واحد ليقول لك أن علي بن أبي طالب أراق دماء المسلمين، قتل المسلمين وأراق دماءهم. طيب هاي ليش ما تنسحب على غير علي بن أبي طالب؟ آخر غيره قاتل وقاد الجيوش وصارت له معارك. ذيك المعارك كانت معارك إسلامية، ومعارك علي بن أبي طالب معارك بها هدر لدماء المسلمين. والحال رسول الله قال يا علي إنك من بعدي تقاتل الناكتين والقاسطين والمارقين، وهذا أمر في صورة الخبر، يعني أنك هؤلاء تقتلهم. طيب مو يجي واحد من الحفاظ فرص صاحب الإصابة وغيره عندما يقول وأدرك الناس بعد مقتل عمار ابن ياسر أن الحق مع علي، يعني اللي يضفي اعتبار على علي بن أبي طالب عمار بن ياسر، وإلا علي بن أبي طالب بدون عمار بن ياسر ما يمكن نعرف أن الحق معه. والحال بالأمس عقيرة رسول الله ترتفع، اللهم أدر معه الحق حيدار. حاول شوف تزييف المشاعر كيف ينتهي، كيف هذا الرجل تمتص منزلته من النفوس، أن هذا مثلا باحث أو كاتب ضخم يمر بعلي ابن ابي طالب يقول اصلا ما عنده منهج بالحكم ومنهج بالحكم فاشل. ليش عزل قيس ابن سعد ولا محمد ابن ابي بكر؟ والحال قيس رجل حازم، اي خطأ ما تغتفر. ليش ما خلى معاوية على الحكم؟ كان يبقي معاوية يخلي المعاوية. ليش ما قرب المغيرة ابن شعبة وامثاله؟ عجيب، يعني انت تريد من علي بن طالب ان يساوم على حساب المبادئ؟ اذا اين ذهبت المبادئ؟ اذا ما معنى المواقف وما معنى المبادئ؟ الامور الحدية وين؟ مو لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، مو هذا الحد اللي يضع ان القرآن الكريم؟ طيب اذا كان هكذا كيف انا اريد من علي بن ابي طالب ان يبقي على الحكم رجل يصعد يحكم باسم المسلمين ويجاول الربا، يقولوا له بيع الذهب بمثله متفاضل ذهب بذهب اكثر هذا ربا، يقول انا لا ارى به بأس. وهذا هو سر اختلافه بينه وبين ابو الدرداء اللي طلع من الشام. هذا يخليه على ابن ابي طالب اللي يجي قابل نص مباشرة وجها لوجه. هذا الرجل اللي يتلذذ بشفك دماء الناس، واحد من عماله يقتل عشرات الآلاف ومع ذلك كأنه يأكل أو كأنه يلهو ويلعب، هذا يبقي هذا من الحصافة أن يخلي علي بن أبي طالب على الحكم؟ إن أين ذهب الإسلام؟ شوف محاولة تزييف المشاعر أن هاي المشاعر ذات الارتباط بعلي بن أبي طالب. خلي يزيف المحتوى اللي بيها لعلي حتى تعرف ان علي بن ليس بالحازم، نعم، وليس بالورع عن دماء المسلمين. وعلي بن ابي طالب اوى قتلت عثمان وعلي بن ابي طالب، وهكذا. يعني محاولة لان يطرد علي بن ابي طالب من مشاعر المسلمين، ولكن المشاعر تمسكت به، ولكن المشاعر من شدة تمسكها وصلت معه الى مستوى العبادة، وصلت معه الى مستوى التقديس. وكل ذلك لانه ما صنع شيئا الا لوجه الله، ووجه الله خالد، والمتعلق بالخالد خالد. مرت محاولات متعددة لابعاده عن كل شاحة، واخر محاولة اخر عقرب وليس اخير اخر محاولة طرد حتى من الارض حتى من المكان اللي يعيش عليها. نعم نعم علي بن ابي طالب الان ما ظلت الى دار يمكن ان تعرف هاي رمز لعلي بن ابي طالب هاي الدار اللي كان يسكنها زين بعض دياره اخذوها الامويين ادخلوها رغما في المسجد البعض الاخر القوا عليها ظلال من التشكيك وخصوصا متواه جدته الامام امير المؤمنين هالليلة ستمر علينا ان شاء الله وصاياه من وصاياه ان يدفن عند قائم الغري على ظهر النجف المكان اللي حدد لأولاده اوصاهم بان يدفن هناك فهل وقف التاريخ موقف المسالم لهذا وهل كان موضوعيا في نقله لما جرى ابدا انما وقف يلقي ظلالا من الشك اجوا المؤرخين قالوا هذا مو قبر علي بن ابي طالب هذا قبر المغيرة ابن شعبة علي بن ابي طالب ليس له قبر معروف وقف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط من اول يوم قال علي بن ابي طالب وضع جثمانه على بعير والبعير تاه ظل وين راح ما حد يدري وانشأ يقول وان يك قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا وتبعه على ذلك جماعة وابتدأ التاريخ يزيف لنا وجود قبر لعلي بن ابي طالب هنا اجى الخطيب البغدادي وغير الخطيب البغدادي مرة وقالوا هذا مو قبر علي بن ابي طالب ما العلاقة والحال قبر علي سلام الله عليه يعرفه ابناؤه الحسن والحسين بايديهما وعبد الله بن عباس هم اللي واروه في حفرته وهذا من الدلائل على ان عبد الله بن عباس ما فارق الامام علي عليه السلام في اخريات حكمه ابدا كان معه اشترك بتغسيله واشترك بتجهيزه هم اللي انزلوه ها هنا بالغري بهذه المنطقة نعم واروه هنا وعلموا على قبره صحيح ارسلوا ناقة الى الحيرة وارسلوا ناقة الى درب الشام واوهموا هناك حفر وين في دار جعدة وحفر اخر في بالكناشة كل ذلك حتى يبعدوا انظار الامويين عن القبر الحقيقي لان الامويين ما عندهم النزعة اللي تتشم بالنبل ما عندهم مانع ان ينبشون عظامه ويطلعوه من قبره وبالفعل من ايسر الامور عليهم هذا المعنى ولكن ليس معنى ذلك ان قبره لا يعرفه ابناؤه لا ابناءه كانوا يقطعون المسافات البعيده لزيارته يجي الامام زين العابدين يصلي هنا ركعات يجي الامام الصادق سلام الله عليه يصلي ركعات أئمة أهل البيت يمرون على قبر أمير المؤمنين يعينون للقبر ويعرفونه وظل الحال على هذا المنوال حتى اشتهر قبره ولذلك تأزم داود ابن عيسى ابن موسى العباسي تأزم شاف أن القبر تصل إلى جماهير ويزار وإلى مكانه أرسل خلف مجموعة ابن عمه يقول ود ورانا بالليل قال بكرة تطلعون الفعلة وتأخذون وياكم هذا الديزج العفو الجمل الجمل غلامة هذا يقولون لو حمل على شكر دجلة لشكرها كان معروف بالبطولة وبالجسم كلفوه بأن يصل الى اعماق القبر يقول له ادخل صل الى اعماق القبر ائتني باقصى ما فيه انبشوه حتى نخلص الناس وطلعوا له بالليل يحملون الكؤوس والمشاحي وضربوا بالارض حتى وصلوا الى عمق الى ارض صلبة ضرب اول ضربة انزلوا هذا الجمل ضرب الضربة الاولى ثم ضرب الثانية يقول سمعنا لها طنينا في البر ضرب الثالثة صاح ألينا له الحبل واخرجناه فخرج ولحمه يتناثر وهلك يقول بالطريق. عند ذلك توجه هذا قال اللهم اني تبت اليك، كانت محاولة لاستخراج العظام. فالامام امير المؤمنين على علم بان الامويين او اللي يتلوهم من العباشيين ما راح يعفون حتى عن قبره، حتى عن عظامه ما راح يعفون ابدا، سيلاحقونه لان ما يردوا له مكان يعرف به، مثوى يعرف لعلي بن ابي طالب ما لازم، لازم يبقى علي بن ابي طالب خارج المشاعر وخارج الألسنة وخارج الأرض وخارج القبور. ولكن هل نجحت هذه المحاولات؟ قدروا يطلعوه عن قبره أو قدروا يطلعوه عن مشاعر الناس أو قدروا يطلعوه عن الألسنة أو عن بطون التاريخ أو عن كتب التفسير؟ أبدا. ستلقى حيا في الروائع كلها وفي كل سطر او وفي كل جزء من روائعه سطر. فان قيل هذا قبره قلت اربع، هذا الكيان الضخم يجمعه قبر ولكنه باب الى معطياته يمد غناه من بساحته فقر. فشلت المحاولات التي ارادت ان تبعده، وسر فشلها واضح، لان الله اذا اراد شيئا فلا بد ان يتحقق، وعلي كل ذره من جسمه هي في خدمه الله وفي خدمه المسلمين، ولا شك ان الله اضفى عليه هذا الخلود. مش يقول له هذا الاديب يا بدر هل على الدنيا وما غاب، ويا شبن ملأ الآفاق أطيابه. نعم هل وما غاب، لأن الله أراد له ألا يغيب، ألا يغيب عن المشاعر ولا يغيب عن الأذهان. علي بن أبي طالب ألق بالرؤوس، وعلي بن أبي طالب كلمة لها رنين على الألسن، وعلي ابن ابي طالب قبر فوقه كالاكليل لاح هلال رمقته الشهى بطرف كليل، وعلي ابن ابي طالب عطر في كل كتاب ومضمون ضخم في كل حضاره، في كل ما كتبه المسلمون من تفسير او تاريخ، وسيبقى هكذا. احدى وصاياه هذه الليلة ان يدفن في هذه البقعة، كان يتشوق لها، هو يطلع ايام حكمه بالكوفة يقف على ظهر الغري يقول تربة ما احسنك واطيب قعرك، اللهم اجعلها محل قبري، اللهم اجعلها. مو بس هو يتشوق لها، كل من لعلي في قلبه مكانة يتشوق الى هذه التربة. سيدي يا ابا تراب يتيه الفكر فيه وتشرب الجذور. نعم هذا التراب. سيدي ان بعدت عنك فلا يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على رمالك شبرا وحوالي شبر وشبير، لا تذرني وانت اهلي بعيدا، انني للندى الوهوب فقير. علي بن ابي طالب اذا كان يشتاق هذه التربة، ولذلك اوصى ولده الحسن هذه الليلة واوصى اولاده. يقول المؤرخون كان امير المؤمنين في هاي الليلة الثالثة من ضربته متكئ على وسادة، وجهه أشد اصفرارا من عصابة صفراء، ومن حوله أهل بيته، من حوله أهل بيته، واستدعى أولاده قال أوصيكما بتقوى الله، خاطب الحسن والحسين باعتبارهم عنوان الموجودين، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قول الحق كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله بالقرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله باليتامى فلا تغبوا أفواههم. أخذ يوصيهم بوصاياه. يا سيدي يا أمير المؤمنين، إني لأرجو وأنت تحتضن في آخر لحظات حياتك، تحتضن مساجد المسلمين بمشاعرك، أرجو أن تحتضنك مساجد المسلمين وأن لا تخلو منك. أرجو أن تعطيك مساجد المسلمين مساحة كما أعطيتها مساحة من مشاعرك ومساحة من تهجدك، فطالما شهدتك المساجد وأنت بها حلس الليل وأنت بها من رهبان الليل، طالما سمعت المساجد صوتك وأنت تقول يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. سيدي إني لأرجو من مساجد المسلمين أن تكون روحا بها كما عاشت في روحك، وإذا كنت تدعو إلى كتاب الله فإن كتاب الله سيظل يحمل لك الثناء ويغرد بك صباح مساء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهكذا كل ما أوصيت به يا أمير المؤمنين فإن الله عز وجل سيعطيك جزاءه وإنجازه، وإن أعطاته بالفعل وإن فعل ذلك، كل هذه الإنجازات. اشتدت الحال على أمير المؤمنين هذه الليلة، دخل عليه أهل بيته وأصحابه وجدوه ولسانه لا ينطق إلا بلا إله إلا الله، ثقل عليه لسانه، كان جبينه يتفصد عرقا. أخرج الإمام الحسن منديله جعل يمسح به جبين أمير المؤمنين، قال أبا ما لي أراك يتصبب جبينك عرقا، قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أرنينه. جعل الحسين والحسن يلقيان بنفسيهما على صدر أمير المؤمنين يحتضنان، ويقول المؤرخون ارتفعت أصوات يا الأمير المؤمنين بالبكاء. الدين يا ملف اليتامى والمساكين، مخضب بدمك يا ابو الحسن يا عم هل الدمع سيدي يا أمير المؤمنين. نحن نسمع أنينك سيدي، إن أنينك في آذاننا وإن صورتك في مشاعرنا سيدي، إننا نتخيلك له العرق، وتلك العيون التي شهرت في الله قد ثقلت أجفانها، وذلك اللسان الذي طالما ملأ الدنيا فصاحة وبلاغة قد سكت في هذه الليلة. سيدي يا أمير المؤمنين، المؤمنين انك في قلوبنا سيدي يا امير المؤمنين. هذه دموعنا مواساة لدموع اهل بيتك. اجل عيد ولادة يتامى ابو حزين ما تمم صيامه. لما اشتدت حالته فتح عينه رفع رأسه قال رفقا بملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. اشتدنا اليه اولاده قال لولده الحسن بني اوصيك باهل بيتك خيرا. ثم قال سجوني الى القبلة. سجوه الى القبلة اسبل يده ورجله وغمض عينه وقضى نحظة. ايوا سيدا وامير المؤمنين شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا. اخواني نتوجه الى الله عز وجل بهذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا ربي نتوجه اليك باللسان الذي وحدك وغرد في عدلك وتوحيدك وبالجبين الذي ما سجد الا لك وبالدم الطاهر الذي اريق بمحراب من محاريبك. فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته ولا تدع لنا هما الا كشفته ولا تدع لنا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال علي وآل علي. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
اخواني جزاكم الله خير. تفضلوا الى مأتم العدواني لتناول طعام السحور. وكذلك ان شاء الله سوف يقام الاحياء في ذكرى ليالي القدر في هذا المسجد المبارك ان شاء الله ابتداء من هذه الليلة جزاكم الله خير. Thank you.